again. Yet if enough got the الدليل الذي ألزم هذا المجتهد أن يشتري هذا العدد، وحينما فعل أهل التحقيق وجدوا نوعين من الأحاديث في عدد الأربعين. النوع الأول وهو صحيح أن أول جمعات كان عدد الصحابة أربعين، هذا صحيح، ولكن هذا لا يدل على أن هذا الأمر الذي اتفق أنه وقع لا يدل على أنه شرط لشروط صحة الصلاة، أي كل صلاة جمعة ستتكرر ضروري أن يكون العدد أربعين صاعدا، لأن هذا كما يقول علماء الأحناف في قضية الأخرى واقعة عين، هكذا اتفق فكان عدد أربعين. ترى لو كان أحد أو أربعين لابد ما يكون أو 30 أو ما شابه ذلك، فهذا لا يدل على الشرطية. وإنما القسم الثاني من الأحاديث هي تدل على الشرطية ولكنها غير صحيحة باتفاق علماء الحديث وفي مقدمتهم الإمام أبو الحسن الدارقطني، فقد ساق كل الأحاديث الواردة في تحديد عدد من 30 أو 40 أو 50، الروايات كلها مختلفة وهي كلها وهي التسانيد لا تقوم بها حجة. إذن لم يثبت في اشتراط عدد الأربعين بصورة خاصة حديث تقوم به حجة، على أننا نكتفي بإطلاق قول الله عز وجل عن اشتراط أي عدد إلى نودي للصلاة من الجوع فالأولى لله، الذي ينادي شخص والإمام شخص ورجل ثالث شخص أو ثلاثة، وهذا جمع. على أن بعض العلماء يقولون اثنان كما فرض جماعة، وإن كان روي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولكن اسناده ضعيف. تفضل السؤال السائل تفضل. صلاة الضحى قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ذهاب وقت كراهة الصلاة بعد طلوع الشمس، يعني بنحو ثلث ساعة نصف ساعة يدخل وقت صلاة الضحى، لكن الأفضل أن تصلى صلاة الضحى حينما تشتد حرارة الأرض كما أشار رسول عليه السلام في هذا الحديث. صلاة الأوابين نعم صلاة تسعة يكفي، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
بالنسبة مثلا في بعض المساجد لا تكون فرض
أفضل،
لا تكون فرض كمان تصل ثلاث مرات، في بعض الناس تصلي، هل هذا بيعد من عند شو شعر الطبيب؟
أي نعم الاستغفار بعد الصلاة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفيه أيضا في صحيح مسلم الحديث لعله من حديث أبي ذر أو غيره من الصحابة أن الرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قيل لأحد رواة الحديث وهو سفيان الثوري كيف الاستغفار؟ قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني استغفار رسول عليه السلام لم يكن مطولا وإنما كان مختصرا كما سمعنا. فالاستغفار المسؤول عنه هو أولا سنة وسنة على وجه الاختصار، ثم لا يشرع في هذا الاستغفار الجماعة يعني الجوع ورفع الصوت، لأن ذلك لم يكن من عمل السلف الصالح. وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. والاجتماع على الذكر بعد الصلاة بصورة خاصة أو في أي وقت بصورة عامة هو من البدع الإضافية في تعبير الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. البدع تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم يجب أن يعيه طلاب العلم، لأن به تزول من أذهانهم مشكلات كثيرة حول ما يجري الاختلاف بين أفراد أو جماعات من المسلمين. البدع يقسمها الإمام الشاطبي إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. يقول في تعريف البدعة الحقيقية: هي التي لا أصل لها مطلقا في الكتاب أو في السنة. ويضرب على ذلك بدعة القول بالجبر والاعتزال إنكار القدر وتكبير المرتكب الكبيرة ونحو ذلك، هذه بدعة حقيقية. القسم الثاني وهو الأهم من القسمين، لأن الأمر الأول واضح لدى جميع الناس، أما القسم الثاني فهو الذي يخطى على كثير من أهل العلم قطعا غيره، البدعة الإضافية. يقول: هي التي إذا نظر إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها مخالفة للسنة. ويضرب على ذلك أمثلة، منها السؤال الوارد: الذكر بعد الصلاة برفع الصوت جماعة، والدعاء بعد الصلاة جماعة، الإمام يدعو والناس يؤمنون على دعائه. يقول: هذا وهذا من البدع الإضافية. لماذا؟ لأن الذكر بعد الصلاة ثابت في السنة، وقد ذكرنا لكم آنفا إفطار رسول ثلاثا وقولوا الله من تشرى ومن تشرى إلى آخره، ولكن طرأ على هذا الذكر ما لم يكن، فبهذا الاعتبار دخل في البدعة الإضافية. وهذا لا يشكلن على أحد منكم، لأننا لو رأينا إنسانا يجهر مثلا بالقراءة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب لبادرنا إلى الإنكار عليه. لماذا؟ لأنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، خالف سنة الرسول مخالفة جذرية؟ لا، مخالفة شكلية. الرسول قرأ بلا شك في الركعة الثالثة، ولكن كيف قرأها؟ سرا. فهو إذا جهر بها فقد خالف السنة في الجهر بها، فهذه تسمى بدعة إضافية، لأن من حيث القراءة فالقراءة سنة، من حيث الجهر فالجهر بدعة لأن السنة فيها الإصرار. كذلك الاستغفار بعد الصلاة سنة، ولكن السنة فيها الإصرار، فالجهر بها بدعة لكنها بدعة إضافية. كذلك كان يدعو الرسول عليه السلام بعد الصلاة دعاء مختصرا، اللهم انت السلام مثلا. كان ايضا يقول: اللهم قني عذاب يوم تبعد عباد. كان يقول لمعاذ: يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دور كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولكن الاصل في هذا الذكر هو السر، فالجهر يكون بدعة إضافية. إذن إذا أردنا أن نحقق فينا قول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فعلينا أن نحقق تمام الآية: فاتبعوني يحبكم الله. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون اتباعا مطلقا كاملا، ليس فيه شيء من الفلسفة، من المنطق الخاص، فيقال كما يقول كثير من الناس: يا أخي شو فيها؟ شو عليه إذا عملنا كذا وكذا؟ شو عليه إذا جهرنا بالذكر؟ يكفي أن تعلم أيها المسلم جواز سؤالك شوفي شو عليها؟ عليها انك خالفت الرسول عليه السلام الذي كل عمله هو للوحي التمام، لا يجيه الموقف بين يديك ولا من خلفك. ومن الامثله الواضحه والمقربه لهذا الذي نقول، لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يزالون لا يؤذنون بغير الصلوات الخمس، ولعلي اضطروا الى تخصيص كلام السابق حين اقول لا يزال المسلمون، فاقول اعني علماءهم والا فستسمعون استثناء لهذا. لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يؤذنون الا للصلوات الخمس، فهم لا يؤذنون مثلا لصلاه الاستسقاء ولا لصلاه الكسوف ولا لصلاه العيدين ولا لصلاه الجنازه. لماذا؟ لو ان مخترعا او بالاحرى مبتدعا في قريه ليس فيها رجال العلم قام يؤذن لصلاه الميت فانكر عليه احد طلب العلم قال يا اخي هذا ما سمعنا به، لعن الرسول لعن الصحابه لعن الله ابنه وهذه كتبهم كلها مطبقه لصلاه العيد ليس لها ذلك. فاجاب مثل جواب المحكي سابقا، شوفي يا اخي ذكر الله الله اكبر الله اكبر فيها كما قال الامام مالك رحمه الله ورضي عنه لما جاءه رجل وهو في المسجد النبوي يستفتيه يقول له اريد ان احرم من عمره من مسجد الرسول عليه السلام اي لا من الميقات من ذي الحليفه او المكان الذي يسميه العام اليوم ديار علي، وهذه التسميه لا اصل لها. قال وأمره الكلام بهذا، قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول عليه السلام، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة هذه؟ إنما هي خطوات أزيدها، قال وأي فتنة أكبر من أن تظن أنك أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطوات التي تزيدها على الرسول، فإما الرسول نفض وأنت استدركت عليه، وإما هو كان غافلا ضالا وأنت اهتديت إليه، فأي فتنة أكبر من هذا؟ هذه كلمة واقعة يجب أن تسجل في أذهان كل المسلمين حتى يعرفوا خطورة الاهتداء في الدين ولو في أبسط الأشكال وأسفل الصور، كما كنا نحن نتكلم آنفا في الجهر في الاستغفار بعد الصلاة وفي الأذكار بصورة عامة التي لم يشرع الرسول عليه الصلاة والسلام الجهر فيها. وبهذا القدر الكفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا عما غرر من نفسه نقصت فيها في الآية فلما أنزلنا مغفرة من نفسه كما وعدت ومن الفضل ولم تقع
ما أدري إذا كان إخواننا مرتبطين شيء من التنظيم قد نكون مربوطين بمواعيد
وأن
جاء في صحيح البخاري حولها قصة مهمة تبين عظمة هذه الآية من حيث ما تضمنته من هذا الفضل الإلهي الذي تفضل الله به على المسلمين حيث أتم لهم الدين كما صرح في هذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب بخلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله يعني القرآن لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو على عرفة. عيد في عيد، وليس عيد واحد فقط، يوم جمعة ويوم عرفة. فالعبرة من هذه القصة هو أن أعداء الإسلام مع الأسف الشديد عرفوا أهمية بعض النصوص التي عندنا، حيث غفل كثير منا عن ذلك. فهذه الآية يقول هذا اليهود: لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أما المسلمون فهذه الآية يتلونها ولا يشعرون أبدا بخطورتها وما تضمنت من عظمة هذه البنة التي يمتن بها ربنا على عباده في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذلك لأننا لا سيما في هذا الزمن نشعر تخبط الدول والأمم التي تزعم لنفسها الوعي والثقافة وهو العلم الآخري، ففي كل يوم يأتون بتساتير جديدة فضلا عن قوانين في كل يوم تتبدل وتغير. لماذا؟ لأنها تنبع من الأرض، بل تنبع من الأهواء والشهوات المتباينة المتناقضة. أما كتاب الله فقد نزل من ربنا تبارك وتعالى بوحي السماء الذي يعلم ما تحتاجه كل الأمم في كل عصر في كل زمان ومكان. وبذلك يسأل الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأتوا في كل يوم بقوانين وتشاريع جديدة يتخبطون فيها سنين طويلة، حتى يتبين لهم بعد هذه التجارب أن ما كانوا فيه إنما كانوا في ضلال مبين. فحينما يؤمن المسلم أن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة على عباده، يستريح من الابتداع والاختراع في الدين، ثم يوجه قدرته وملكاته إلى الابتداع في الدنيا بما ينفعه في الدنيا. فقدرة الإنسان وطاقته كما نعلم جميعا هي محدودة، فإذا فرغ الإنسان في جهة بقدر ما اتجه إليها نقص من الاهتمام بالجهة الأخرى. فالمسلمون اليوم لو أحصيت البدع التي ابتدعوها على مر القرون العصور لبالغت القلوب المؤلفة. وفي الواقع كنت شرعت منذ 20 سنة في مشروع واسع جدا، ثم حالت بيني وبينه المشاريع العلمية الكثيرة. مشروع سميته بقاموس البدع لأنها كثيرة وكثيرة جدا، وزورت نفسي تصنيف على الأبواب الفقهية: بدع الطهارة، بدع الصلاة، الزكاة إلى آخره. ففي كل عبادة تجد فيها مئات البدع. عندنا مثلا كتاب أحكام الجنائز وبدعها كتاب مطبوع، ذكرت بدع الجنائز تجاوزت أو بلغت تقريبا نحو 200 بدعة، وهذا طبعا ليس على طريقة الإحصاء والاستقصاء. فالشاهد هذه الجهود التي صرفت إلى الابتداء في الدين، وقد كفانا ربنا المؤنة بأنه أتم علينا النعمة بإكمال الدين. فلو وجهنا هذه الهمم إلى ما قال الرسول عليه السلام لنا صراحة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكنا حينئذ سادة ليس في الدين فقط بل وفي الدنيا أيضا، ولم نكن عالة على أعدائنا في السلاح الذي نريد أن نقاتل به أعداءنا، لكنا نحن الذين نصدر إلى أولئك الناس السلاح بدل من أن نشحذه منهم ونسأله أيضا. فهذا من أهمية هذه الآية، أن نعرف أن الله عز وجل أكمل الدين فنقف عند حدود الله تبارك وتعالى ولا نتعداها، ونصرف ذمة الابتكار والاختراء والابتداء في الدنيا وليس في الدين، لان الدين كامل، اما الدنيا فلا تتناهى، وفي كل يوم كما ترون جديد وجديد. والبحث حول هذه الايه له طبعا مجال اوسع واوسع، ولعلنا نتوسع في مناسبه اخرى وقد تكون قريبه ان شاء الله بعد صلاه العشاء، ولعل بهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين. كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط واسعا. وهذه حقيقة شرعية ونفسية في الواقع. ذلك لأن الشرع قد أكد في غير ما نص واحد أن الظاهر صلاحه بصلاح الباطن، وفساده بفساد الباطن، وصلاح الباطن صلاح الظاهر، وفساد الباطن يستقي فساد الظاهر. يعني أن هناك تفاوت بين الظاهر والباطن، كلاهما يقوي الآخر في الصلاح وفي الفساد. وحينما يقول العلماء الظاهر وعنوان الباطن يعني هذه الحقيقة. ذلك مما جاء في أحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور والمخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا تنسى تصلي التحية يا سيدي، صليت التحية أحسن. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا إذا كان القلب صالحا نطح صالحا، والعكس بالعكس. من هنا قال العلماء الظاهر عنوان باطن. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته إذا قام إلى الصلاة أمر بتسوية الصفوف، وكان في كثير من الأحيان يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تسوون صفوفكم، فإن لم تفعلوا ضرب الله قلوب بعضكم لبعض. أي كان هذا الاختلاف الظاهر في تسوية الصف سببا لاختلاف الباطن. من هذا الباب تماما حديث أبي ثعلبة الكشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما تفرقكم في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. وهذا ويدا فيه البريني بالتشول. فكيف بنا إذا جلسنا لذكر ولعلم فلا يليق بنا نجلس هكذا كما
طالب السلام كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوما على الصحابة في المسجد فرأهم متغربين فقال له ما لي أراكم عيدين. فهذا التفرق فلو بالأبدان هذا ينبي على التفرق في القلوب والأذهان. فإذا ما نحن ابتعدنا عن التفرق الذي نهى عنه الشارع الحكيم ولو في الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ابتعدنا عن التفرق الظاهر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك من أقوى الأسباب في إيجاد الاتفاق في الباطن. لذلك لا ينبغي للمسلمين أن يستهينوا بالآداب الإسلامية الشرعية التي يعبر عنها بعض الناس اليوم بأنها أمور شكلية تافهة لا قيمة لها، فإن هذه الأمور الظاهرة التي يعبرون عنها بأنها تافهة وشكلية هي لها منزلة في الشريعة الإسلامية، وبعضهم يعبر عنها بأنها قشور. والواجب على المسلم أن يهتم باللباب من الأمور ويغفل هؤلاء أو يتغافلون أن اللب الذي يخلقه الله مباشرة دون سعي الإنسان وتكييفه يخلقه وحوله قشر ذلك يحفظه ويسلم من الآفات التي قد تعترض سبيل حياته. هذا في الأمور المادية، وفي الأمور الدينية والمعنوية كذلك، أي هذه الأمور التي تسمى بالأمور الشكلية والقشرية هي أيضا من الأمور التي يجب التمسك بها، لأنها بها نستطيع أن نحافظ على ما يسمونه باللب. فالقشر لا يبغي الاستهتار به دون اللب، فالله عز وجل قد شرع هذا وشرع هذا، شرع اللب لأنه هو الأصل، وشرع القشر على حد تعبيرهم للمحافظة على هذا اللب. الاجتماع في المجلس هو من هذه الأمور التي حض عليها الرسول عليه السلام في قوله السابق إنما تفرقكم في الشعار والوديان من عمل الشيطان. فالتفرق في الدرس والابتعاد عن المدرس هذا ليس من الإسلام، ليس من الآداب التي شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين أصحابه لا يكاد يميز ولا يكاد يعرف أنه هو الرسول المصطفى من بيننا جميعا. وكلكم يعلم أن الأعرابي كان يدخل المجلس أو المسجد فيقول أيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لاقتراب بعضهم إلى بعض ولعدم تميز الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء على سائر إخوانه من الصحابة الكرام. هذه كلمة بين يدي ذلك التفرق وابتعاد بعضنا عن بعض. وبعد ذلك أقول إن عادة الوعاظ والمرشدين في غالب الأحيان إن لم نقل دائما وأبدا أنهم يرتجلون موعظة أو درسا يستفيده الناس الحاضرون منه، ونحن قد نسلك هذا السبيل في كثير من الأحيان، ولكننا نرى لا سيما حينما نأتي بلدة لم يسبق لنا أن أتيناها من قبل نرى أن يكون البحث حول مسائل يختارها أهل البلدة على أساس أن المثل السائر يقول أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، لذلك نرى من الحكمة أن يكون البحث يجري حول ما يخطر في بال أهل البلد من أسئلة أو مشاكل تجول في أذهانهم أو تقوم في حياتهم يسألون عنها حتى يستوضحوا حكم الله تبارك وتعالى فيها. ولقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا وتوضيحا لقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لقد سن للمسلمين أن يسألوا عن أمور دينهم. في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فجرح أحد أفرادها ثم أصبح محتلما، فسأل هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمم؟ فقالوا لا، لا بد لك من الاغتسال. فاغتسل رجل فمات لأنه جريح، ونعلم جميعا ما لا تكون نتيجة الجراحات التي يصيبها الماء. فمات تارك الصحابي بسبب تلك الفجوة الجائرة. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال. قتلوه قاتلهم الله لأنهم تسرعوا، فأفسوه لأنه لا رخصة له في التيمم، وإنما كان الواجب عليهم أن يرخصوا له بالتيمم. ولذلك قال عليه السلام في تمام الحديث في بعض الروايات إنما كان يتيمم ضربة بكفيه على الأرض. إذن فنستن بالآية والحديث ونقول سنوا عما يهمكم مما أنتم حسبه من غيركم خير فيما يبدو لي من أن نفتتح كلمة حول أي بحث من البحوث الهامة.
تفضل.
هذه الآية نزلت في ترك الجهاد، وليس كما يظن الناس في حمل هذه الآية على المخاطر المشروع، وإنما هذه الآية نزلت حينما ركن الأنصار إلى أرضهم وإلى حرثهم وزرعهم، وانتهى بعضهم من ذلك عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي لا تلقوا بأيديكم للتهلكة فتشتغلوا بالتجارة والزراعة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيسيطر عليكم حب الدنيا، وبالتالي يتسلط العدو عليكم كما شرح الرسول عليه السلام ذلك في حديث معروف في سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما، قال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإلقاء التهلكة بأيدينا هو هذا الانتباه على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وارتكاب ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. إذا المسلمون فعلوا ذلك سلط الله عليهم ذلا، وها هو الذل جميلكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أمرين هامين جدا في فهم. الأمر الأول أن من أسباب انحراف المسلمين هو من أسباب ضعف المسلمين وذلهم هو انحرافهم في فهمهم لبعض أحكام شريعتهم كالعينة مثلا. العينة بيع من البيوع المحرمة وهي صورتها أن يذهب ذاهب إلى تاجر سيارات مثلا يشتري من التاجر سيارة بألف دينار نسيئة إلى سنة مثلا وهو في الحقيقة لا يريد الشراء وليس له حاجة في السيارة وإنما حاجته في الدنانير. فبعد أن يجري هذه المعاملة السورية ويشتري منه السيارة بمئة دينار إلى سنة يعود هذا الشاري إلى البائع فيبيعه السيارة بأقل من السعر السابق نقدا فيبيعها إياه مثلا بـ800 دينار نقدا فيستلم 800 دينار والسيارة لم تتحرك من أرضها إطلاقا فيسجل عليه 1000 دينار على أن يسلمها بعد سنة. هكذا كان اتفاق باسم السيارة. فلما عاد فباع السيارة بالنقد واستلم الثمن كما فيها معنى ذلك صورة في سبيل استحلال ما حرم الله من الربا. فبدل ما يقول له أعطيني 1000 دينار أعطيني 800 دينار حتى أوفيك إياها 1000 دينار بعد سنة، لا، هي معاملة ربوية مكشوفة والجماعة هذول متدينين مسلمين ما بيرتكبوا هذا الحرام المكشوف، لكن الشيطان زين لهم هذا الحرام بواسطة كما يقول البعض حيلة شرائية، فبيدخل السيارة وسيط لاستحلال ما حرم الله عز وجل من الربا. هذا صورة بيع العينة، والعينة مشتق من العين، يعني عين الشيء يباع ويشرى في مكان واحد بثمنين مختلفين، ثمن النقد أقل من ثمن النسيئة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة أي استحللتم هذا البيع وهو محرم، لأن فيه استحلال ما حرم الله في أدنى الحيل، وقد جاء في بعض الأحاديث التي يجوز إسنادها الحافظ ابن كثير لا ترتكب المحرمات في أدنى الحيل كاليهود، فهذا من حيل اليهود الذين ذكر الله عز وجل لنا قصته في السبت وما هي بخافية على أحد. ومن ذلك ما قد لا يعلمه الكثير وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. معنى الحديث أن الله عز وجل يخبر الرسول عليه السلام أو يدعو عليه لعن الله اليهود، لماذا؟ حرمت عليهم الشحوم، شحوم الذبائح التي يذبحونها وهي لهم حلال، ولكن الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى في حقهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات التي كانت حلالا ثم حرمت عليهم شحوم الدابة يذبحونها فهي لهم حلال إلا ما فيها من شحم بظلمهم حرم هذا عليهم. فلم يصبر اليهود على هذا التحريم فاحتالوا عليهم ففعلوا ماذا؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في القدور وأوقد النار من تحتها فسالت وذابت وأخذت شكلا آخر سطح مستوي بعد ذوبان. فبظنهم وزعمهم أن هذه الصورة غيرت من حكم الشرع في هذا الدهن في هذا الشعب فكان حراما من قبله فصار بزعمهم حلالا من بعده. فلوهلوا بسبب هذا واحتياله في السبت وغير ذلك من الصور التي كانوا يرتكبونها لاستحلال ما حرم الله عليه. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى حذو الخذة بالخذة كما قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث آخر في سنن الترمذي وغيره حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه يجامع أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هؤلاء المسلمون هم يرتكبون الفيل كما فعل اليهود تماما يستحيلون الربا بأسماء يسمونها ما أنزل الله بها من سلطان كما قال عليه الصلاة والسلام في مسألة أخرى سيكون في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فأولئك غيروا شكل الشحم فاستحلوه وهؤلاء أيضا يغيرون صورة المعاملة الربوية إلى معاملة ظاهرة بيع وشراء يريدون من وراء ذلك استحلال ما حرم الله. من ذلك بيع العينة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة أي إذا انحرفتم في فهمكم لبعض الأحكام الشرعية بارتكابكم الفيل التي ارتكبتها اليهود فاستحللتم ما حرم الله بأدنى الحيل كاستحلال العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي تكالبتم على الدنيا وانشغلتم بها عن القيام بما تعلمونه واجبا ألا وهو الجهاد في سبيل الله فإنما جزاؤكم إلى ذاك أن يسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وكل المسلمين اليوم يشكون ولا شك هذا الذل والعوان الذي أصابهم في عقر دارهم باحتلاله من أذل الناس سابقا. كل المسلمين يشكون هذا ولكن هؤلاء المسلمون مع الأسف الشديد لا يزالون يختلفون ويضطربون أشد الاضطراب في الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه ليرفعوا هذا الذل الذي نزل في عقدائهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما أعتقد يضع لنا الخطة لمعالجة هذا الأمر النازل بنا من الذل. فهو يقول لنا لا يرفعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في طرف الأول من الحديث مثلا لبعض الأنواع من المعاملات كل منهما سبب لأن يذل المسلمون، ثم كل من المثالين ليس قد ذكر في الحديث على سبيل التحديد، وإنما ذكر الرسول عليه السلام كل منهما على سبيل التمثيل، فبعدين ضرب به مثلا لأنواع من الحيل التي يرتكبها المسلمون وينطبق عليهم، مثل قوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الذي يستحل إلينا يتعامل بالربا وهو يظن أن لا شيء عليه، يقبض 800 ويدفع 1000 وهذا حلال في طريق السيارة، وصيف السيارة. هذا ذكره الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل لأنواع الحيل لا على سبيل التحديد. كذلك ذكر الأخذ بأذناب البقر والضرب في الأرض والانتهاء بذلك عن جهاد في سبيل الله، لأمثلة أخرى من الأحكام التي لا يزال المسلمون الحمد لله على علم بها ولم ينحرفوا في فهمها كما وقعوا في بين عينة ونحو ذلك. ولكن هذا الذي لم ينحرفوا فيه فهما كما هو شأنهم في بين عينة انحرفوا فيه عملا، فهم يعلمون أن الجهاد واجب، ويعلمون أن الانكباب على الدنيا بحيث أنه يضيع الواجبات الأخرى التي فرضها الله على الأمة، يعلمون أن هذا لا يجوز، ومع ذلك فهم يعرضون عما يعلمون. فالرسول عليه السلام ذكر بعينه مثالا لأمثلة عديدة من الانحراف عن فهم الشريعة بطريق الفيلة، وذكر الانشغال بالزرع والضرع كمثال للأمثلة الأخرى التي يعرفها المسلمون ثم يخالفونها. نوع آخر مثلا للحيل الشرعية التي يسمونها، ونوع آخر لما يعلمون أنه لا يجوز ومع ذلك فهم يخالطونه ويوافعونه. مثلا النكاح المعروف في كتب الفقه بنكاح التحليل، والمعروف عند العام عندنا بالشام بالتجحيش. هذا النكاح على الرغم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، فيوجد إلى اليوم من يفتي بجواز هذا النكاح، وأن الذي يتزوج امرأة وفي نيته يطلقها صباح بنائه عليها ليحلها لزوجها الأول، هذا أمر جائز، ما أن الرسول عليه السلام قد لعنه ولعن الذي حللت هذه المرأة من أجله. وأكثر من هذا، فقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام المحلل بالتيس المستعار ونعمة التسمية. مع هذا كله لا نزال نرى حتى اليوم في كتب الفقه أن نكاح التحليل جائز. نحن لا ننكر أن يخطئ عالم من علماء المسلمين ويكون في ذلك مأجورا، ولكننا ننكر كل الإنكار أن يصر من تبين له هذا الخطأ أن يصر عليه وقد علم أن الرسول عليه السلام لعن فاعله. فهذا النكاح، نكاح التحليل، يراد به الاحتيال على قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي هذا القيس المستعار ويزعم أنه هو الزوج غير الزوج الأول، فيحل هذه المرأة للزوج الأول. وكلنا يعلم أن الزوج المذكور في الآية هو المعني في مثل آية أخرى، وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج يتزوج لمقاصد عظيمة، ليحسن نفسه وليحسن زوجه وليكثر ذرية أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بنكاح الولود، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. التيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الآية أو في الحديث، وإنما كل ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي، استحلال ما حرم الله بأدنى الخيار. هذا مثال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، قد وضع له كتب في بعض الكتب الفقهية لباب الحيل على المكشوف، باب الحيل الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكره بين عينة ضرب به مثلا لمعاملات أخرى يحتال بها على ما حرم الله، منها عقد نكاح التحليل. مثال آخر شائع من نوع ما يعرف المسلمون حرمته وليسوا في ذلك كبير عينة يظنون أنه حلال وحرام، تبرج النساء وخروجهن في هذا الزي المزري الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه في الحديث الصحيح: صنفان من الناس، أو قال من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي حديث آخر: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. كل المسلمين اليوم يعلمون نساء والرجال أن الله عز وجل حرم خروج النساء متبرجات بزينتهن إلى الشوارع والطرق. فيدلنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في آخره على العلاج وعلى الدواء الذي نحن إذا تعاطيناه رفع الله عنا الذلة. فما هو؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا نقطة خطيرة جدا عندي: حتى ترجعوا إلى دينكم بأي مفهوم؟ بمفهوم فلان أم فلان أم فلان أم فلان؟ بمفهوم الحزب الفلاني والجماعة الفلانية وإلى ما هنالك من طوائف وأحزاب؟ طبعا الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إنما يريد من الناس أن يفهموه على الوجه الذي أراده. والله عز وجل قد قرر حقيقة تبناها جماهير أهل العلم بقوله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك يقول أهل العلم: إن الحق لا يتعدد والصواب واحد. فإذا كان هناك قولان متباينان مختلفان اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، وهذه نقطة علمية يجب أن نعرفها أيضا. الاختلاف بين العلماء تارة يكون اختلاف تضاد وهنا يرد قوله تعالى السابق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقول العلماء الحق واحد لا يتعدد. وتارة كان يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أما اللغة الأول اختلاف تضاد فهو مع الأسف أكثر الخلاف القائم اليوم بين المسلمين، هو اختلاف تضاد سواء في المسائل الفكرية أو الاعتقادية أو المسائل العملية الأحكام الفرعية التي يسمونها. وبهذه المناسبة أقول إن كثير من الناس يزعمون أن الخلاف بين العلماء إنما هو في الفروع دون الأصول، وهذه دعوة يخالفها ما في بطون علم الكلام إن كان عند الأشاعرة أو عند الماتريدية أو عند أهل الحديث، فقد اختلفوا في الأصول بل في أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل الذي هو أول ركن من أركان الإيمان. ولست الآن في صدد تفصيل هذا إلا إن جاء سؤال بعد أن أفرغ من التعليق على هذا الحديث جوارا عن السؤال السابق. الشاهد أن أكثر الاختلاف هو من النوع الأول اختلاف تضاد وهنا الحق واحد، أما اختلاف تنوع فله أمثلة معروفة عند أهل العلم. من ذلك مثلا دعاء الاستفتاح عند الأحناف سبحانك اللهم، عند الشوافع وجهت وجهي، عند أهل الحديث اللهم اللهم ايش ما بيني وبين خطايا كما بعدت بين المسلم والمغرب الى اخر الحديث. وهذا اهل الحديث هم الذين يتبنونه، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ولذلك فلا يجوز ان يتعصب الحنفي لدعاء استفتاحه او الشافعي لدعائه او الحديثي لدعائه، وإنما بأي دعاء دعا في دعاء الاستفتاح جاز، لأنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا، فكله شرع سائر. كذلك أنواع الأذكار في الركوع وفي السجود وأنواع التشهدات عند الحنفي والشافعي والمالكي، كل هذا جاز، وهذا النوع أمره سهل. لكن النوع الخطير هو ما كان من النوع الأول، أي اختلاف تضاد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا بما مؤداه إذا شئتم أن يرفع الله عنكم الذل فارجعوا إلى الدين، الدين كلنا نعلم أنه كتاب وسنة، ولكننا نعلم أيضا أن الناس اختلفوا في فهمه، فإلى أي فهم يجب أن نرجع حتى نستحق به عز الله لنا ونصره إيانا على أعدائنا؟ الجواب عندنا هو ما يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت وتفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك إذا أردنا أن نفهم الدين بالمفهوم الذي لا خلاف فيه فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا رجعنا سنجدهم قد اجتمعوا على كثير من المسائل التي اختلف الناس فيها من بعدهم، وسنجد أنهم اختلفوا في مسائل قليلة، وحين ذاك لا بد أن نحكم قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يبدا علي الحوض. إذن حينما قال الرسول عليه السلام حتى ترجعوا إلى دينكم، فيعني الدين الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أبدا هذه الاختلافات سواء في المذاهب أو في الطرق التي حدثت من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين هو ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، وليس ما حدث بعد الرسول عليه السلام من اختلافات من أي نوع كان، سواء كان في الأصول أو في الفروع. فإذا نحن رجعنا إلى الدين لهذا المفهوم الصحيح، لا شك أننا استحققنا حين ذاك وعد الله الحق: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناه لا تنصرفوا بتكاليفكم على الدنيا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن الجهاد اليوم لا بد من اتخاذ مقدمات أساسية بين يدي الجهاد. أهمنا عندنا ما نستنفسه من هذا الحديث: الفهم الصحيح للدين والتربية الصحيحة لأفراد المسلمين. فلا بد من التصفية ومن التربية. وهذا جواب ما سألت. نعم، التربية هو كلما تعلمنا شيئا كما كان أصحاب رسول عليه السلام طبقناه في أنفسنا في أهلنا في ذرياتنا. نعم،
بذلوا جهودا كبيرة من العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية لعودة المسلمين إلى دينهم، لكن كل هذه الجهود تذهب بددا ولا يعود المسلمون ولا يزدادون إلا سوءا، ومشاكلهم تتوسع عاما بعد عام، سواء كانت هذه المشاكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو وحدوية على أساس من الدين. فما الطريق السليم لعودة المسلمين إلى دينهم؟
وهذا الذي كنا نجنزن حوله بارك الله فيكم. لقد ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث العلاج صراحة، ولكن الناس لا يدققون في المقصود من الدين. إذا تبايعتم بالعينة، وقد تبايعنا بالعينة أليس كذلك؟ ونكحنا نكاح التحليل، واستحللنا ما حرم الله، فكثير من علماء المسلمين اليوم يستحلون آلات المعازف، علماء المسلمين فضلا عن غيرهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مسكوا قردة وخنازير. إذا سمحت فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعين، وقد تبايعنا بالعين وبغيرها مما استعللنا به محرم الله بأدنى الحياة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم من زرع، فقد أخذنا أذناب البقر ورضينا من زرع. وهذا طبعا له مجال تفصيل آخر. فالرسول عليه السلام مثلا يقول: إن لكل فتنة أمة، وإن فتنة أمة المال. من ينكر هذه الحقيقة النبوية؟ فتنة الأمة اليوم المال، وبعض البلاد الإسلامية التي أنعم الله عليها بالمال وأغرقها في هذا المال بحيث لا تدري كيف تتصرف في هذا المال، وتنسى حق الشعوب الإسلامية الأخرى في هذا المال. قد كان هذا المال فتنة. الشاهد: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا وقع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، قد وقع هذا قبل هذا الوقت، لأنكم تعلمون أن الجهاد على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية هو الجهاد في سبيل نقل الدعوة، وهذا ترك منذ القديم، وفرض العين هو الآن. ها نحن مقصرون في القيام به، كل الأمة الإسلامية آثم الآن. وتركتم الجهاد في سبيل الله فماذا يكون عقاب هذه الأمة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين، كل الخطباء، كل الوعاظ والمرشدين وإلى آخره يقولون إنما ذل المسلمون لأنهم تركوا الكتاب والسنة. ولكنك سرعان ما تفهم من هذا الخطيب أنه يخالف الكتاب والسنة. أول من يخالف هو، لماذا؟ لشبهة قامت في نفسه، لانحراف تقر في فكره وعقله، فكان هو من جملة أسباب هذا الذل الذي أصاب المسلمين. إذا العلاج يقول الرسول عليه السلام إذا فعلتم هذا وهذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقل لي يا فضيلة الشيخ، من الذي يدعو المسلمين اليوم كتابة وخطبا ومواعظ وإذا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل ما اختلفوا فيه بين أنفسهم وبين شعوبهم وبين حكوماتهم؟ هذه الدعوة مثلا التي هي التي تحقق السبب الذي به يستحقون رفع هذا الذل، وهو الرجوع إلى الدين بالمفهوم الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء صحيح كما قلتم يعملون العلماء على خلاف اختصاصاتهم، ولكنهم لا يلتقون على كلمة سواء وهو أن يرجعوا للكتاب والسنة حينما يختلفون. والاختلاف كما نعلم جميعا هو من أسباب الضعف وانهيار الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا يجب على أهل العلم خاصة أن يدعوا إلى الإسلام الذي كان هو السبب في قلب حياة العرب الأولين، وسيكون هو السبب بلا شك والتاريخ يعيد نفسه إلى قلب حياة العرب وسائر المسلمين من هذا الذل إلى العز الذي هو طبيعة المسلمين لله العزة ولرسوله المؤمنين. فهذا الذي نراه نحن حضر عدم ظهور فائدة هذه الحركات وهذه الدعوة، لأنهم باختصار لا يلتقون على كلمة سواء.
نحن نغير على الإسلام في حي العصر، كيف الخلاص؟
هذا هو الطريق.
أنا أرى رجال الدين ومن يقوم بالدين من دجل الجديد وقاتل المسلمين لا يحمل له ولا شيء.
هذا شيء آخر، نحن يجب أن نعرف الطريق حتى يرجع إلى دينهم. الدين له مفهومان، مفهوم خاطئ في بعض النواحي فيجب أن يصحح، مفهوم واضح وصحيح فيجب أن يطبق. فأنت دعك من أهل العلم، انظر نفسك، هذا الدين الذي عرفته هل تطبقه بنفسك وفي أهلك؟ لا، طبقه. إذن النوع الآخر الذي فهمته خطأ كبعض الأمثلة التي ذكرتها آنفا، وهناك أمثلة أقرب وأمس بحياة أفراد المسلمين بكثير وكثير، فلعني أذكر بعض الأمثلة قريبا إن شاء الله. فصحح هذه المفاهيم وطبقها في نفسك، حينئذ يأتيك المدد من السماء ويأتيك النصر من الله تبارك وتعالى. أما ما دمت أنت وأنا وفلان فلان ما نفهمه خطأ نصر عليه ولا نرجع في فهمه إلى ما كان عليه السلف الصالح، وما نفهمه صوابا لا نطبقه ولا نحمل أنفسنا عليه، فمن أين يأتي نصر الله؟ فالأمر كما يقول العامة عندنا دود الخل منه فيه، العلم منا وفي أنفسنا. ولكن يجب أن نعرف، إذا عرف الطريق الطبيب علة المريض فربما استطاع وصف العلاج، أما إذا لم يعرف العلة فسوف لا يعرف العلاج. أكثر علماء المسلمين اليوم، أقول علماء ولا أعني من دونهم، لا يعرفون علة المسلمين، كلهم مطبقون على القول تركوا الإسلام. لا يا سيدي ما تركوا الإشكال ولكن فهموه مخلوقا. خذ مثلا عقيدة القضاء والقدر. عقيدة القضاء والقدر حينما فهمها الصحابة انطلقوا في سبيل الله يجاهدون ويبيعون أعز شيء لديهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم كل ذلك رخيصا في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم فهموا أن القدر ليس معنى ترك العمل وإنما على العكس من ذلك، أن المقدرات مربوطة بأسبابها، فأنت مثلا إذا عملت صالحا دخلت الجنة وإذا عملت صالحا دخلت النار، فانقلب هذا المفهوم. سيدي الله غفور رحيم، وما هو مكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين.
ليس في الإمكان
في كتب علم الكلام، ليس في الإمكان أحسن ما كان إلى آخره. فهمنا فكرة القضاء والقدر وهو إيش من شروط الإيمان من أركان الإيمان مطلوبا تماما. وما أبدع المثال الذي مثل بهذا الموضوع فيه عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاء من المدينة إلى الشام، فسمع بالطاعون قد نزل في أرض الشام، فعقد مجلسا استشاريا. ماذا تقولون، نقدم على الطاعون أم نرجع؟ فاختلف أصحابه على قوله، منهم من يقول ندخل ونتوكل على الله، منهم من يقول لا نرجع. ولم يستقر رأي عمر على شيء لأن أصحابه اختلفوا، حتى دخل عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما فهم نقطة الخلاف قال عندي علم من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر الخطاب لما سمع الحديث، وكان وقافا عند كتاب الله وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع طرد سبيله رجل يمثل أفكار جماهير المسلمين اليوم من هؤلاء الاتكاليين لا المتوكلين، قال له يا عمر أفرارا من قدر الله؟ قال له نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله. وضرب له مثلا على ذلك من أبدع الأمثلة، قال أرأيت إن كان لك ماشية بين عدوتي الواد وكانت إحدى العدوتين مخضرة والأخرى مجدبة، أكنت ترعاها في المجدبة أم في المخضرة؟ قال لا كنت أرعاها في المخضرة. قال فأنت إن رعيتها في المجدبة فبقدر الله، وإن رعيتها في المخضرة المخصبة فبقدر الله، فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. لذلك هذا عمر الذي فهم هذه الحقيقة لما قال الرسول عليه السلام حينما سئل أن هذا الذي يعمل الناس فيه من سعادة وشقاء هل هو بما سبق أم الأمر أدف، قال إنما الأمر فيما سبق، قال ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام لأملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فهم عمر أن الله عز وجل بحكمته ربط المسببات بأسبابها، وأنه جعل لكل شيء سببا، فما دام الجنة سببها العمل الصالح والإيمان كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا نعمل عملا صالحا، إذا كنا نريد نكون من أهل الجنة نعمل عملا صالحا، وإلا فنعمل عملا صالحا. فماذا كان جواب عمر لما قال الرسول عليه السلام يعملوا فكل ميسر لما خلق له فإن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة؟ قال إذا نجتهد. المسلمون اليوم لا يفهمون هذا الفعل، بل لسان حالهم يقول إذا نتواكل ما دام فريق الجني وفريق السعير إن كنت من السعداء فلا يضرني العمل السيء وإن كنت من الأشقياء فلن ينفعني العمل الصالح. هذا مثله مثل من يجوع ويعطش حتى يكاد يموت يقول إن كان الله عز وجل كتب لي الموت فما في فائدة أكلت أو شربت. هذه مكابرة لأنه يعلم أن الله عز وجل جعل ترك الأكل والشرب سبب الهلاك والدمار والموت، وبالعكس جعل كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجعل الماء سبب الحياة، فالذي يترك الأكل بأسباب الحياة يموت، وليس له أن يحتج بالقدر لأنه من تمام القدر كما أشار عمر الأكل بأسباب الحياة والنجاة. المسلمون اليوم هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر التي كانت حافزة للسلف الأول على العمل كما سمعت من عمر في جواب للرسول أولا إذا نجتهد، وكما قال السائل أفرار من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، هكذا فهم السلف الصالح. أما السلف الخلف الصالح فعكسوا هذا المفهوم الصالح إلى أنه ما في حاجة للعمل وإنما هو القدر. إذن نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم التي أساء فهمها جماهير المسلمين. فهذا مثلا فيما يتعلق بركن من أركان الإيمان، وهناك شيء خطير وخطير جدا يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. كيف يفهم جماهير المسلمين اليوم شهادة لا إله إلا الله؟ كلمة يفهمونها مجملة ولم يهضموا حقيقتها ولم يحققوا معانيها في أنفسهم، بل إن بعضهم لا يفهم هذه الكلمة الطيبة بمفهوم غير المفهوم الصحيح الذي فهمه العرب الأولون في الجاهلية ولكنهم كفروا به. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا كان العرب الكفار يستكبرون فيأبون أن يقولوا لا إله إلا الله، مع أن الله عز وجل حكى عنهم فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم مؤمنون بالله، فلماذا لا يؤمنون بلا إله إلا الله؟ لأنهم كانوا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يؤمنون بتفريقهم هذا، يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. فيقول تعالى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق الوجود إلا الله، وهم اتخذوا معبودات أخرى مع الله كما صرح ربنا أيضا في القرآن الكريم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم إذن يعبدون مع الله آلهة أخرى، ولكن لا يجعلون هذه الآلهة شركاء مع الله في الربوبية، فلا يعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدوها من دون الله يخلقون مع الله يرزقون مع الله، بل يصرحون في جواب إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. إذن فالمشركون آمنوا من جهة وكفروا من جهة، آمنوا بتوحيد الربوبية لا رب إلا الله وكفروا بتوحيد الألوهية. فقال تبارك وتعالى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء مجال. إذن هم لا يفهمون من معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله بس، لا يفهمون لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهم لا يؤمنون بهذا. ومن هنا نشأ العداوة بين الرسول عليه السلام وبين المشركين، فهم يؤمنون بأنهم لا رب إلا الله ولكنهم لا يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، فإذا يفرقون بين الرب وبين الإله. الإله هو المعبود، فهم عبدوا مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي يسمى بشرك الألوهية عند العلماء. كثير من المسلمين اليوم حتى بعض الخاصة، وقد رأيت رسالة عندنا في الشام طبعت في بعض المعاصرين، فسر لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وهذا التفسير إذا قاله المشرك لا يشبه واحدا، لأن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، ولكنهم كانوا لا يقولون لا إله إلا الله لأنهم يفرقون بفريقتهم العربية بأن معنى الإله هو المعبود الذي تخضع له القلوب وحده لا شريك له، وهم كانوا يشركون مع الله معبودات أخرى. ولذلك كان من ضلالهم أنهم يصرحون في طوافهم حول بيت ربهم، فكان قائلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، أعطوه رب العالمين الربوبية بحذافيرها، فلا خالق معه ولا رازق معه، ولكن يعبدون مع الله آلهة أخرى هم أمثالهم، كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، نعم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهم يعرفون هذا ويذكرهم الله بما يعرفون ليثبت عليهم ضلالهم. فما موقف المسلمين من شهادة لا إله إلا الله؟ يفسرونها لا رب إلا الله، فقد انحرفوا في فهم هذه الشهادة. ولقد سمعت أحد الخطباء هناك في بلادنا وقد جرى نقاش بيننا وبينه حول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، قلت له ماذا تقول في من ينادي غير الله عند الشدائد، يستغيث بالجيلان عندنا وبالباز، وبين المستغاث نحو 2000 كيلومتر، ولو كان حيا ما سمعه. فقال هذا أمر جائز ويسميه توسلا. فقلت له هذا الذي يستغيث بذاك الرجل الصالح لو كان يعتقد أنه لا يسمعه هل يناديه؟ هل ينادي إنسان عاقل هذا الجدار فيقول يا جدار اغثني عني؟ طبعا لا. إذن هؤلاء المسلمون الذين قد يكونون أشد عبادة لله من أمثال أنا، يقومون الليل ويصومون النهار، ولكن الله يقول في صريح القرآن لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما فائدة هذه العبادة إذا قامت على أساس الشرك بالله عز وجل؟ فهؤلاء ينادون البعيد المسافة البعيدة، كما قلنا لو كان حيا ما استطاع أن يستجيب له، فلولا أنه يعتقد أنه يسمع ما نادى، لو كان أنه يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر ما طلب منه النفع والضر، قال لا هو لا يعتقد أنه ينفع ويضر، واعتقاد أن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى. فصنفت له السؤال الآتي، وهنا العبرة يا أخواننا، قلت له إذا لو قال هذا المستغيث عبر عن الذي تقول أنت إنه في نفسك، أنت تقول إنه يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، فلو ناداه قائلا يا فلان يا من لا ينفع ولا يضر أغثني، يجوز؟ قال يجوز. هذا مش جاهل أمي عامي، نعم متناقض أشد التناقض. لكن هذا التناقض في ماذا؟ في فرعنا، في أصل، في أصل أصول، في شهادة لا إله إلا الله. وهذا مع الأسف الشديد يسيطر على كثير
من الله.
بارك الله فيك. هذا النص في القرآن الكريم. إذا كيف ننشد الخلاص من هذا الذل ونحن ما حققنا بعد الشهادة الأولى، الركن الأول من الإسلام والركن الأول من الإيمان؟ لا إله إلا الله فهمناها فهم معكوسا، فاتخذنا الأنداد من دون الله عز وجل. وهذا بعد طويل وطويل جدا. فإذا يا فضيلة الشيخ يجب أن نتفق على كلمة سواء، يجب أن نفهم المسلمين دينهم في حدود الكتاب والسنة، فحينما يستمعون على ذلك ويتعاونون
نعم من
يا الله يخصكم. أنا أعتقد أن هذا هو الذي يجب أن يشتغل في الدعاة الإسلاميون، لأن هذا أس الإسلام وما بعده أهون. فإذا صح الإيمان والإسلام صح ما بعده، وإلا كما سمعتم قوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم. العبودية لله هو أن لا يتقرب الإنسان إلى الله إلا بما شرع الله. ونحن نفسر الشهادتين هذه يعني تفاسير أخرى لعلها جواب لما تسأل عنه. نحن أشرنا إلى أن كثيرا من المسلمين لا يحققون معنى لا إله إلا الله في أنفسهم. فلو فرضنا أن مسلما فهم معنى هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة وأنها تعني لا معبود في حق في الوجود إلى الله عز وجل، وهو حقيقة لا يعبد إلى الله عز وجل، ولكنه يتبع في دين الله من لم يأتي على ما يذهب إليه بدليل من الكتاب والسنة فيتخذه متبوعا له. والله عز وجل يقول في حق اليهود النصارى أو بالأحرى النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وجاء حديث عن عدي بن حاتم قالوا لما قال لما نزلت الآية: والله يا رسول الله، فيما يظن هو، ما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال نعم. قال عليه السلام: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. نعم،
تلك عبادتهم.
نعم. فاليوم المسلمون إذا قلت لأحدهم، ولا أعني العامة لأن العامة غير مسؤولين، مسؤوليتهم على الخاصة، إذا قلت له قال الله قال رسوله، جابهك بقوله قال الإمام أو قال المذهب، أليست هي هذه؟
قال
هذا ما في إشكال. لا هذا واضح، هذا واضح. لكن المشكلة تنطوي حول تقديس أئمتنا فوق القداسة التي تجب لهم علينا. أما ماركس ولينين وستالين لآخره أئمة الطواغيت الكبر، هذا الكفر مكشوف. فإذا تحقيق معنى لا إله إلا الله هو أن لا يتخذ قول أحد من عباد الله شريعة له، لأن الله عز وجل يقول: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به. لذلك يكون الفخر الرازي في تفسير الآية السابقة أن هذه الآية تنطبق على المخلدين الذين اتخذوا هذا أصلا، والقرآن فرعا فما وافق من كتاب السنة المذهب أخذوا به، وما لا تأولوهم كما نص إمام أئمة الأصول قال إذا كان في الآية أو الحديث مخالفا للمذهب
ومرزوخ هذا الكرسي أو الحسن الكرسي
في الآية. أي نعم، نص كلامه
كل آية خلاف قول أصحابنا فهي مؤول أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.
جعلوا الأصل منها وتبع الأصل هذا رأس